جنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المتميز والمميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص والسداد والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
إن حبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
إن شاء الله يا شيخ. أنا يعني شغال في قناة إخبارية يعني، بس فيها طبعا حضرتك عارف مذيعات متبرجات وكده يعني. بس وأنا شغال CCU يعني مراقب كاميرات، شغلتي إن أنا أبص للشاشة زي ما حضرتك عارف يعني. ف واوقات بقى بيطلبوا مني برنامج كده بيشتغلوا ببعض، مثلا في فرقه بتعزف مثلا دقيقتين ثلاثه كده، بس ده غصب عني يعني، انا بحاول على قد ما اقدر ان ابعد عنه.
نعم.
فهل ده حلال ولا حرام يعني؟
العمل ايه البرنامج اللي حضرتك سال عنه ايه؟
انا بشتغل CCU يعني.
خلاص ماشي. لا، العمل ايه البرنامج ايه؟
برنامج عام يعني، برنامج عباره عن اللي هو برنامج عام يعني بيتكلم في قضايا.
طيب حاضر ربنا يبارك فيك. حاضر، سأجيبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يزيدك حرصا وفضلا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا. أهلا وسهلا.
ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا فضلتي شيء.
نعم.
بيتنا كسر فيه المشاكل كثيرة خالص.
نعم.
ومش عارف عنده من هذه الفتن، مكسر في الغيبة والنميمة، وحاولت أغير المنكر مألاف بضية.
نعم.
كيف عنده من هذه الفتن؟
يا سلام. حاضر حاضر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
هل يجوز تأخير الاغتسال من الحيض 3 أيام لسبب مرضه؟
هل يجوز ايه؟
هل يجوز تأخير الغسل من الحيض 3 أيام بسبب المرض؟
بسبب المرض؟
نعم.
يعني مرض شديد يحول بين المرأة وبين الغسل إذا كانت حائضا؟
نعم.
طب حاضر.
ممكن سؤال أخير؟
نعم.
ما حكم أكل الملوحة؟
حاضر.
حلال أم حرام؟
حاضر.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك.
وإياكم، الله يحفظكم.
ادعينا يا شيخ محمد.
الله يسترنا. الملوحة طبعا حضرتك اللي هي الفسيخ يعني.
هي الفسيخ؟
الملوحة هي الفسيخ. تقصدين؟
لا، أقصد السمك المملح.
السمك الإيه؟ السمك الإيه؟
المملح.
هو الفسيخ يعني، عندنا في الفلاحين عندنا بيسموه فسيخ.
نعم.
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا.
الله يسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حيا، ربنا يبارك فيكم.
الحمد لله. أريد أن أسألك، عندنا في المغرب يسمون للولد باسم عبد النبي.
أيوة نعم.
وإن شاء الله ستزداد عندي بنت، أريد أن أسميها بكوثر، هل يجوز؟
حاضر حاضر،
أشكرك يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يجزيك بخير،
جزاك الله خيرا. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
يا ربي يبارك لك، ادعي لي ان انا اروح العمره احسن، انا هتجنن وامنيتي من ربنا ان انا اروح العمره.
اسال الله الا يحرمك من العمره ومن الحج.
يا رب يا عم الشيخ، الله يبارك لك، افتكرني بدعائك كده على طول ان انا اروح العمره، بس اهم حاجه امنيتي من الله يا عم الشيخ.
اسال الله ان يقدر لي ولك ما يرضيه.
يا رب يا عم الشيخ يا رب. امي عايزه اتكلم حضرتك.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
امين يا رب.
أمين يا رب. صحة يا رب.
أمين أمين.
معلش أنا أتقل عليك بس سؤال كده.
تفضلي.
الله يرضى عليك. أنا أكبر ما في إخواتي، عندي 63 سنة.
نعم.
أنا أكبر ما في إخواتي.
نعم.
عندي 63 سنة.
نعم.
فأنا مروحة البلد عند أخويا، لقيت أمي ولي أخت بعد مني ثالث واحدة يعني.
نعم.
فلقيتهم قاعدين سلام عليكم، راحت ما ردتش علي، فكان العشاء قربت جدا، رحت إيه واقفة ومصلية المغرب. انا خلصت الصلاه وامي قاعده وهي قاعده، واتفتحت فيا بهدلت كرامتي.
نعم.
انت بتقولي السلام عليكم ليه؟ مش تيجي تسلمي علينا كده وتحضنينا وتبوسينا؟ بقول لها يا بنت انا قلت لك السلام عليكم ما رضيتيش. فضلت تهزق فيا لحد ما ضغط عالي والسكر عالي، وكان هيجيني جلطه.
نعم.
فانا معلش مش عايزه اكلمها، والله العظيم بقالي سنه يا شيخ محمد كل ما انام الشتيمه بتاعتها في عينيا، وابص الاقي دماغي تغلي والضغط يعلي عليا، خلتنا حرمت البلد وحرمت الدنيا بحالها بسبب. وامي طيب. تقول لها يا بنت قالت لك سلام عليكم انتوا ما رضيتيش، بهدلتني وامي فضلت تشتم فيها. انا مش عايزه، ماليش نفس صراحه خالص اكلمها، ونفسيتي تعبانه منها.
طيب يعني حاضر.
انا يعني حاجه، انا اكبر ما فيهم بدل امهم، وكانت دايما تسوس لامي ده قالت ده عادي، وانا ما كنتش عملت حاجه.
طيب انا هجاوب حضرتك ان شاء الله، ربنا يسترنا واياك. حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يسترك.
والله انا مبسوط جدا جدا ان انا بكلم حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ محمد انا عندي، انا شغال في قطر.
اي نعم.
في عندنا شركه، في طبعا بيشتغلوا، احنا شغالين شغل توريد ادوات صحيه وبلاط وشغيفه حاجات كده.
نعم.
فطبعا في بتحصل حاجات يعني تغيير السكرات، تغيير ال بيبقى مصنوع مثلا ممكن مصري وبيغيروه مثلا خلوه الماني، بس احنا مش مشترك في الحياه دي يعني.
نعم.
فا ايه الحكم بالضبط اللي زي حالتنا؟ احنا ممكن نشتغل ولا
لا؟ انا
ولا حرام الشغل فين؟
لم افهم سؤالك في الجزء الاخير، يعني ايه، هل في غش في ال
بيحصل فيه نوع من التزوير في البضاعه نفسها؟
يعني تبقى البضاعه مثلا مصريه ويكتبوا عليها الماني؟
اي
طيب حاضر.
وبالنسبة لحضرتك انا عايز رقم حضرتك عشان في حاجات تانية
والله
اكلم حضرتك فيها.
يعني تفضل حضرتك اتصل على نفس الرقم ده بعد انتهاء الحلقة بعشر دقائق، واسأل الله ان يثبتني واياك على الحق. طيب جزاك الله خيرا. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب كده، ويجعلك من أهل جنة الفردوس يا رب.
آمين وإياكم.
اللهم آمين. ليه عند حضرتك بس سؤالين الله يخليك.
نعم.
أول سؤال حضرتك دلوقتي بالنسبة للنميمة والغيبة.
نعم.
أنا عارفة إن النميمة نقلة الكلام بين الناس بنية الإفساد.
نعم.
طب بالنسبة للغيبة حضرتك طبعا دلوقتي مثلا لو أختي بتيجي مثلا باباها زعق لها او عمي او اي حاجه وحصل مشاكل بتيجي تحكي لي، هل دي كده تبقى غيبه ولا لا؟ وتاني سؤال، ربنا يجازيك يا رب الشيخ محمد، والدتي امي زوجي حضرتك تعبانه قوي، يا ريت حضرتك تدعي لها وكل المشاهدين يامنوا على حضرتك، وتدعي لها كده ان ربنا يشفيها ويعافيها من كل الامراض هي وكل هي وكل المسلمين.
حاضر.
وجزاك الله كل خير. أمين. وربنا يخلي لك والدة حضرتك ويخلي لك اخواتك، وربنا يجعلك من اهل جنة الفردوس يا رب.
أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتحرك يدي يا فضيلة الشيخ تدعي لي حضرتك بالذرية الصالحة.
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وأسأل الله أن يشفي أختنا التي طلبت الدعاء لها وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم
طيب
شيخنا الكريم.
اهلا وسهلا.
اقبل جبينك وكفيك.
اعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
والله لقد حصل هذا في رؤياي اكثر من مره. والله اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه. جزاك الله خيرا.
الله العظيم، اسال الله عز وجل ان يجعل كل حرف خطته يدك وكل كلمه حق اجراها الله على لسانك في ميزان حسناتك ووالديك.
امين امين امين.
وان يحفظ هذه القناه الطاهره من كيد الكائدين وشر الحاسدين.
امين امين.
عندي سؤال شيخنا.
تفضل.
أولا رجاء، وهو أن تسامح كل مسلم أخطأ في حقك عن جهل ثم تاب إلى الله عز وجل. أما السؤال، اللطف في القدر مع الصبر على ما قدر الله، هل هذا الأمر علامة خير بالمؤمن؟
نعم.
وعندي طلب، وهو أن تسأل الله عز وجل أن ييسر عسرنا ويفقهنا في الدين. وجزاك الله خيرا.
آمين يا رب. آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وجزاك الله خيرا على نصيحتك الكريمة الجميلة، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والد الغالي ومربي الفاضل،
الله يسترك،
الله يرفع قدرك ويعزك ويشفيك ويعافيك ويخليك لنا ويبارك لنا في عمرك يا رب. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحرم جسدك وجميع افراد اسرتك وجميع مشايخ القناه على النار يا رب. يقبل مني دعواتي يا رب. لي عند حضرتك مجموعه اسئله.
نعم
لو تتفضل حضرتك. يعني أول حاجة عاوزة أعرف، أنا سألت حضرتك قبل كده عن الإسلام أيام سيدنا آدم كان اتولد وإحنا مسلمين، إيه اللي خلى الإسلام؟ وحضرتك فهمتني.
طيب
ليه برضو استفسار يا شيخ محمد. نعم. إن بعد كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مفروض كان يبقى فيه بوائي للذرية المسلمة ديت، ويبقى فيه صراع بين الإسلام وبين عدم الإسلام. فهمت يعني، فهمت، وربنا ما يجعلني فهمت غلط، ان ايام سيدنا محمد برضو ما كانش فيه اسلام، بدليل ان الصلاة فرضت بعد ما السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت. فعايزة حضرتك توضح لي النقطة دي. وتاني سؤال، ان انا بشوف في المنام ان انا بلاقي فلوس وانا محرومة من الذرية لسه ربنا ما اراضيش. فعايزة اعرف ان هل ده يعني شفتها اكتر من مرة؟ عايزة حضرتك تفسر لي الرؤية دي. وسؤال تالت، ان في يعني واحد فاضل يعني واحد كويس بيدي حاجات رمضان، بس احنا شاكين في مصدر الفلوس بتاعته، فممكن ان انا ارفضها فده تبقى قطيعه، ولا ان انا ممكن اخدها واديها لحد تاني غلبان؟
يعني ماله حرام،
يعني حاجه رمضان هو بيفرق حاجه رمضان، فانا شك في دخله. يعني في شبهه. طيب. في دخله، فهل طيب يجوز ان انا اخدها واديها لحد او ارفضها يعني بس بادب برضه يعني وبحقوق زي كده؟
حاضر.
تالت حاجه، ان في لو في شخص مرتبه مثلا 3000 جنيه او اكثر، وعامل ان كل شهر حوالي 100 جنيه او اكثر بيوديها لوجه الله، فهل هذا يكفي ولا لازم اكثر واكثر يعني يكون احسن؟ فعايزه اعرف النقطه دي برضه. ومعلش برضه في سؤال تاني،
بيعطي الفقير 100 جنيه؟ راجل بيخصص 100 جنيه لبيت فقير يعني؟
بينفقها لوجه الله في لجمعية أيتام أو أي حاجة.
طيب إيه السؤال بقى؟ هل إيه؟
يعني ممكن يبقى أكتر أحسن على قد راتبه، إن ممكن يبقى دوت كويس.
طيب.
ولا أكتر وأكتر عشان الراتب ممكن كده يكون كبير يعني، ولا أكتر وأكتر؟
حاضر.
وعاوز أعرف الفرق بين شيطان الإنس وشيطان الجن من حضرتك. وعاوز أعرف إيه، انا بتعش ما هو علاج الاحباط، ان انا مثلا طلبت حاجه من ربنا وما ارد ليش مره واثنين وثلاثه، وعلى قد ما بقدر بجاهد في الطاعه بس ما اكرمنيش بحاجه نفسي فيها قوي قوي قوي، ودعيت وجهدت قوي فحصل لي نوع من الاحباط كده، والشيطان عمل فكده، ربنا ما بيحبنيش. وعاوزه حضرتك توضح لي النقطه دي. معلش انا اسفه برده. إيه احنا، انا فاهمه ان اليهود اللي هم مش مسلمين بربنا خالص، والنصارى اللي هم مؤمنين بالله ومش مؤمنين بسيدنا محمد، هل ده صح زي النصارى واليهود بتوع زمان، ولا اللي موجود دلوقتي لا مش كده؟ عشان انا بسمع متابع حضرتك في التفسير وفي برنامج جبريل يسال ونبيل، فبيحصل لي لخبطه، حاسه ان اليهود والنصارى مش هم اللي في تفكيرنا دلوقتي. وعاوز اعرف الحواجب، انا مش متبرجه وعلى قد ما اقدر ما بختلطش في حد، فلو شكلي نافر بالحواجب عريضه جدا بعيد، والشعر اللي هو بعيد عن عظمه الحاجب اللي هو بعيد، يجوز لي ان انا اشيله عشان ما يبقاش عريض او تخين شبيهه بالرجال ولا لا؟ وجزاك الله كل خير، واسال الله العظيم ان يبارك فيك ويخليك لينا رب محرمنا من حضرتك وعلى حضرتك وعلى قناه الرحمه. وبالله عليك تدعي لي انا ووالدي واهلي وزوجي بالثبات والذريه الصالحه، ربنا يرفع قدرك ويخليك لينا رب.
جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه وان يثبتنا واياك على الحق. طيب ما شاء الله، اعتقد الاسئله كده كثيره، لكن نستقبل اتصالين اخيرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
حسان. اي نعم.
نحبك في الله.
احبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيك.
عندي ثلاث اسئله.
طب لو تكرمت ترفع الصوت قليلا.
نعم. ما هو الفرق بين المسلم والمؤمن؟ ايهما افضل عند الله عز وجل؟
الفرق بين المسلم والمؤمن. السؤال الثاني. نعم.
ما هي أكثر علامة واضحة تدل على الإيمان؟
ما شاء الله. جميل. ثالث. نعم.
ما هو العجب وما هي مخاطره وما هي أسبابه؟
ما هو العجب؟
وما هي مخاطره وما هي أسبابه وكيف العلاج؟
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاضر. جزاك الله خيرا. ما شاء الله، هذا يحتاج إلى ساعة كاملة. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله مش مصدقة خالص يا أبي، مش مصدقة بجد بجد، أمنية حياتي إن أنا أكلم حضرتك.
الله يسترك بجد. الله يسترك في الدنيا والآخرة.
والله بجد أنا بدعي لك ليل ونهار، لو حتى جالك شوية برد بقول يا ربي يجولي أنا وإنت لأ.
الله يرفع قدر. الله يسترك في الدنيا والآخرة.
والله بجد يا سيدنا الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك إيه، أنا من فترة طويلة يعني أنا عيانة بقالي فترة طويلة، بقالي 12 سنة.
الله يسترك، يرفع عني كل داء وكل بلاء.
الحمد لله بدأت تتحسن شوية بشوية، وبعدين جالي مشاكل في المثانة وجالي مشاكل في الجراحة، وكنت بعمل عملية في السد السنة اللي فاتت وعملتها لسه السنة دي لسه فك السلك امبارح. فحضرتك عليا كان عليا 3 شهور من زمان، سنة 97 و98 و99.
7 شهور صيام؟
كنت شهر ورجعت نوم صمت ونص شهر، فدلوقتي عليا شهر ونص، فانا بقدرش يعني بصوم رمضان يعني كده الحمد لله ان انا بقدر اصوم. فانا اعمل ايه في شهر ونص؟ بيقولوا لي تصومي وبرده تخرجي فلوس، فانا اعمل ايه حضرتك؟
حاضر حاضر حاضر.
ممكن بقى اسال حضرتك يعني تدعي لي، تدعي لي انا واسرتي يا ربي، يا ربي يكرمك في الدنيا وفي الاخره ويخلي لك زوجاتك ويخلي لك اولادك ويا رب يثبتنا يا رب. ادعي لي، ادعي لي يا سيدنا الشيخ، ادعي لي.
اسال الله عز وجل
يشفيني، بنتك شريفه يا رب. والله العظيم لا بسمع افلام ولا مسلسلات ولا اغاني، بقوم الليل وبصلي الفجر وبصلي الضحى والحمد لله ربنا، الحمد لله بفضل الله وفضل حضرتك. الحمد لله والله العظيم.
جزاك الله خير، ربنا يسترك.
ممكن والدتك تكلم حضرتك؟
اي نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، تفضلي.
عامل ايه؟
بخير الله يسترك.
ادعيلنا يا عم الشيخ.
الله يتم عليكم النعمة ويرفع عنكم كل بلاء ويشفي بنتنا ان شاء الله شفاء عاجلا غير آجل بإذنه تعالى. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأنا أعلم أن الاتصالات كثيرة وعندي مجموعة أخرى من الأسئلة تركناها في الأسبوع الماضي لضيق الوقت ولم أتمكن من الإجابة عنها، وسأجيب إن شاء الله تعالى على كل ما طرح علينا بإذن الله عز وجل. واسمحوا لي أن تكون الإجابات سريعة جدا، لكن أرجو الله عز وجل ألا تكون مخلة. السؤال الذي توقفت عنده في الحلقة الماضية، يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا أدري أخ أو أخت، يقول لماذا جاءت لفظة سكرة بالإفراد والموت له سكرات كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن للموت لسكرات. طيب جاءت لفظة سكرة أخ الحبيب أو أخت الكريمة في الآية الكريمة نكرة لتفيد الشمول والعموم، وهذا ولا شك ولا ريب أبلغ بكثير، أبلغ بكثير. وجاءت سكرة الموت بالحق، فلفظة سكرة جاءت نكرة لتفيد الشمول والعموم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. كيف يكون الإنسان عبدا شكورا؟ الشكر له أركان: الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. لا يكون العبد عبدا شكورا إلا إذا حول هذه الأركان إلى عمل. الاعتراف بنعم الله باطنة، يعني أن تعترف بقلبك أن ما تتقلب فيه من نعم ذلك محض فضل الله تبارك وتعالى عليك، ثم تحدث بهذه النعم. والتحدث بالنعم ليس كما يظن البعض، التحدث بنعمة المال أن تنفق، التحدث بنعمة العلم أن تعلم، التحدث بنعمة المنصب أن توظف المنصب والجاه لخدمة الآخرين والتيسير والتسهيل على عباد الله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. والركن الثالث من أركان الشكر أن توظف هذه النعم في طاعة المنعم، يعني لا توظف البصر وهي نعمة وهو نعمة من أجل النعم في النظر إلى ما حرم الله، لا توظف السمع وهو نعمة من أجل النعم في السماع إلى الأغاني الفاحشة المجنة وإلى الغيبة وإلى النميمة إلى غير ذلك، لا توظف اللسان وهو نعمة من أعظم نعم الله عليك في الكذب والغيبة والنميمة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى غير ذلك. يبقى توظف النعمة في طاعة المنعم. إن حققت ذلك صرت عبدا شكورا، إن حققت هذه الأركان صرت عبدا شكورا. والشكر هو الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. قال رب البرية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. سؤال يقول: صحيح مسلم فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، هذا وهم وضلال مبين، ومن قال ذلك يعني أقول بملء فمي، هو لا يعرف أصلا القواعد والضوابط والشروط التي اختطها لنفسه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في وضع هذه الأحاديث. ويعني لا أبالغ إن قلت ربما لا يعرف شيئا عن الإمام، يعني لو قلت أنت لهذا الذي يدعي أن صحيح مسلم أو أن صحيح البخاري مشحون بالأحاديث الضعيفة، لو سألته أنت عن اسم صحيح البخاري والله لا يعلم، وأنا أقسم بالله وأعلم، لأنه لا يتجرأ على القول بهذه المقولة إلا إنسان جاهل بالصحيحين وبقدر الصحيحين وبالضوابط التي اختطها صاحب الصحيحين رحمهم الله تعالى لوضع هذه الأحاديث. فنرجو فقط لهذا من هذا السائل أن يراجع مقدمة الإمام مسلم بقلم الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأن يراجع فقط مقدمة صحيح البخاري بقلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ليعلم يقينا أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح الإمام البخاري، ويليه في المرتبة صحيح الإمام مسلم. أسأل الله أن يجزيهما عنا خير الجزاء. وهذه شنشنة خطيرة ودندنة يعني متكررة للنيل من الصحيحين، والهدف من هذه الشنشنة الطعن في السنة، الهدف من هذه الشنشنة في تقليل قدر الصحيحين في قلوب الأجيال الطعن في السنة. فلتحذر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الطعن ومن هؤلاء الجهلاء الذين لا يعرفون الصحيحين ولا قدر الصحيحين ولا الضوابط والقواعد والشروط التي وضعها صاحب الصحيحين رحمهم الله تعالى. فهذا المراد منه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا الفتن، إنه لذلك والقدر عليه. وأذكر أنني قد أفردت حلقة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى لمن يردون في لمن يشككون في السنة ولمن يطعنون في السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. الأخت تقول: اتصلت أخت فاضلة يبدو من سوريا وقالت: أحبك في الله، وأسأل الله أن يسترنا وإياه في الدنيا والآخرة. وذكرت قبل ذلك أنه لا يجوز للأخت الفاضلة أن تقول لأي شيخ أو لأي رجل أحبك في الله مباشرة. لا أنكر الحب في الله بين المؤمنين والمؤمنات، لا، فالحب في الله أصل أصيل وركيزة عظيمة من ركائز الإيمان بين المؤمنين والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا حرج في ذلك، لا حرج أن يكون الحب في الله متواجدا، بل هو أصل من أحب لله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، فلا حرج في ذلك على الإطلاق. لكن لا ينبغي أن تصرح الأخت لأي شيخ مهما كان قدره ومهما كانت مكانته ومهما كان دينه ومهما كان إيمانه بهذه الكلمة، لأنني أقول لا يوجد إنسان على وجه الأرض فوق مستوى الفتنة، بل كل إنسان معرض للفتنة. وأسأل الله أن يعصمنا إياكم من الفتن وأن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وجزاها الله خير الجزاء. الأخت تقول بأن أمي أعطاها أبي مالا واشترت شقة كتبتها باسمي أنا وأختي، وأنا قلت، الأخت تقول لها يا أمي كده حرام، ولي أخت طيب يعني، فهي تسأل هل ترد الشقتين للورثة الشرعيين جميعا. أنا أود أن أبين، إذا كانت الأم قد اشترت شقة لبنت من بناتها أو لبنتيها وسلمت الأم الشقتين للبنتين في حياة الأم فهذه هبة، ما دامت هذه الهبة قد انتفع بها الموهوب له في حياة الواهب، إذا انتفع الموهوب له بالهبة في حياة الواهب فهذه هبة صحيحة. وللعلماء قولان في العدل في الهبة، للعلماء قولان، جمهور أهل العلم على أن العدل في الهبة مستحب، جمهور أهل العلم على أن العدل في الهبة مستحب. وهناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهما من يقول بوجوب العدل في الهبة، بوجوب العدل في الهبة، يعني يجب على الواهب أن يعدل في الهبة بين أولاده، سووا بين أولادكم في العطية، وكما في حديث النعمان بن بشير حين جاء والده ليشهد البشير النذير صلى الله عليه وسلم على بستان أعطاه للنعمان، فقال له النبي أو قد نحلت كل بنيك مثله، يعني هل أعطيت لكل أولادك مثل ما أعطيت للنعمان؟ فقال له لا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، على جور يعني على ظلم. فهذا الدليل يحتج به من يقولون بالوجوب في العدل في الهبة والعطية بين الأولاد، والجمهور على أن العدل في الهبة مستحب وليس واجبا. فإذا كانت الأم قد وهبت ابنتيها شقتين في حياة الأم وانتفعت الابنتان بهاتين الشقتين في حياة الأم فلا إثم إن شاء الله تعالى على الأم ولا حرج، ولا إثم على البنتين أيضا ولا حرج. أما إن كانت هذه الكتابة، خلي بالكوا جدا من النقطة دي، إذا كانت هذه الكتابة للشقتين لما بعد الموت، يعني لا ينتفع الموهوب له بالهبة في حياة الواهب وإنما يصبح ينتفع بها بعد موت الواهب فهذه ليست هبة، وإنما يصبح هذا ميراثا يجب أن يقسم على الورثة الشرعيين جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى وحدد أنصبة كل وارث. أرجو أن يكون الجواب واضحا، وأختنا عليها أن تحدد يعني ما يناسب حالتها. تقول لها أخت في الله منتقبة وجاي لها مهندس ميكانيكي ضابط غير ملتحي، فهل تقبله زوجا؟ والجواب يا أخت الكريمة، أما حلق اللحية لمن يعملون في الجيش أو الشرطة فالإثم على من أكرههم على حلق اللحية، الإثم على من أكرههم على حلق اللحية. وأنا لا أعلم مبررا على الإطلاق يوجب على المسؤولين أن يأمروا إخواننا في هذه الأماكن بحلق اللحية، لا أجد مبررا على الإطلاق لذلك. ما الداعي لأن يؤمر الضابط أو سواء كان في الجيش أو في الشرطة أو في أي جهة رسمية، ما الداعي لأن يؤمر بحلق لحيته؟ وإعفاء اللحية واجب، واجب كما قال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى،
والتشبه بالرجال فلاح، فكيف بالتشبه بسيد الرجال وبسيد الأطهار عليه الصلاة والسلام؟ فأنا لا أجد مبررا على الإطلاق لأي جهة من الجهات الحكومية الرسمية أن تأمر أفرادها بحلق اللحى، فهذا إثم ومعصية ومخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن اضطر الأخ لحلق اللحية فالإثم على من أكرهه على ذلك، ولا إثم عليه هو إن علم الله عز وجل من قلبه بغضه لهذا المنكر وكرهه لهذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه، فإذا كان هذا الأخ المتقدم لأختنا الفاضلة الملتزمة على دين وعلى خلق، وهو يحافظ على الصلاة ويحافظ على الدين وبالفعل يحمل هم هذا الدين، إن علمت منه ذلك في صلاته، محافظة على صلاته وفي أخلاقه، وسألت أو كلفت أهلها أن يسألوا عنه واطمأنوا إلى خلقه، فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن تقبله كزوج بشرط الدين والخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وأسأل الله أن يقدر لها ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي قالت بأنها رأت رؤية في السماء، رأت السماء مكتوبا فيها الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا غير ذلك بأحرف من نور، فأسأل الله عز وجل أن تكون رؤية خير وأن تكون بشرى لها. فأحيانا قد لا تحتاج الرؤية إلى تعبير أو إلى تأويل، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تصدق رؤيا المؤمن حتى لا تحتاج إلى من يعبرها، يعني إلى من يؤولها. فأرجو الله عز وجل أن تكون رؤيتها لمثل هذه الأذكار الجميلة المكتوبة في السماء في الرؤيا، أن تكون علامة خير وبشرى لها، وأسأل أن يثبتنا وإياها على الحق. وإن كنت أرى أن في الرؤى رسالة لها لتواظب على هذه الأذكار ولتمتثل يعني أمر الله سبحانه وتعالى والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا الرؤى لها تأويل وفيها تكليف، الرؤى لها تأويل وفيها تكليف، قل من ينتبه إلى ما في الرؤى من تكليف. ليس معنى ذلك أنني أقرر الآن بأننا نأخذ أحكامنا من الرؤى، لا لا أبدا، وإنما نستأنس بما نراه في الرؤى، وإلا فإن الأحكام قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد نزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن لا نأخذ أحكامنا من الرؤى، وإنما فقط نستأنس ونستبشر بما نراه في الرؤى. والرؤيا كما ذكرت قبل ذلك ثلاثة أنواع: رؤيا من الرحمن سبحانه وتعالى، والنوع الثاني من الشيطان وهو الحلم، والنوع الثالث حديث نفس. فإذا كانت الرؤيا من الرحمن فلنستبشر بما فيها إن شاء الله تعالى من البشرى ومن الخير، ولننتبه إلى ما فيها من تكليف يعني ينبغي على المؤمن أو على المؤمنة أن يفعله وأن يعمله، وقد يكون هذا فضل من الله تبارك وتعالى له في مثل هذه الأحوال. طيب، يقول الأخ الحبيب، كان يسأل من الشام من سوريا، يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم: بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الفتن، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الله الله الله، حديث جميل، والحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وصححه الحافظ ابن حجر، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الشبهة عند أخينا الحبيب السائل، يقول: كيف ذلك وأنا أرى الآن من البدع التعبدية والعملية في الشام الكثير الكثير، فكيف أجمع بين هذا وذاك؟ أخي الحبيب، وجود البدع في بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان لا يدل على أن هذا المكان وهذا البلد قد جرد من الإيمان والخير. كيف ذلك وقد وقعت الكبائر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد وقعت الكبائر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته النبوية المطهرة المشرفة؟ ألا تذكر حبيب الكريم أن هناك من أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد من الزنا؟ هل تذكر حديث ماعز؟ هل تذكر الغامدية؟ وقد أتي بها ليقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد من الزنا. هل تذكر حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة في الرجل الذي كان يدعى حمارا وكان كثيرا ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر؟ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول لعنة الله عليه كثيرا ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، وفي لفظ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يضعف، فوجود بعض البدع العبادية أو التعبدية أو العملية في بعض مدن بلاد الشام أو في بلاد المسلمين بصفة عامة، فلا يعني ذلك أخي الحبيب أن نجرد أهل الشام من الإيمان وأن نجرد الأمة من خيريتها ومكانتها أبدا. بل أنا أقول لك إن وجدت البدع قد انتشرت فهذا إن دل فإنما دل على تقصير أهل السنة وعلماء أهل السنة ودعاة أهل السنة. أنا أتهم نفسي، أنا شخصيا كمحمد حسان أتهم نفسي بالغلظة وبالفظاظة وبالقسوة وبالعجرفة أحيانا وبالكبر حين أنطلق لآب من آبائنا أو لأخ من إخواننا أراه مقيما على بدعة تعبدية أو عملية لأنصح له بأسلوب الفضيحة لا بأسلوب النصيحة، ولذلك لا صح أن أقول لأنصح له، وإنما أقول لأتهجم عليه وأنا أريد أن أغير البدعة بأسلوب فيه فظاظة وغلظة وقسوة وشدة وعجرفة وأحيانا كبر. أنا أقول له ربما بلسان المقال، ربما بلسان المقال لا بلسان الحل فقط، أقول أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المؤمن وأنت لا يا أخي، يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فأولا أقول وجود البدع التعبدية لا يجوز أبدا أن نجرد بسببه بلاد الشام من الإيمان الذي شهد به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلاد، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، فالشام حافل بالمؤمنين على مدى التاريخ كله، وسيظل الشام بفضل الله وستظل بلاد الشام بفضل الله مأوى للإيمان ومأوى للمؤمنين كما بشر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى لبلاد الشام كما بشر النبي المدينة النبوية وألا إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فهذا فضل من الله وشهادة حق وصدق من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فليس الوقوع في معصية وليس الوقوع في بدعة دليلا على تجرد أو تجريد أهل هذه المحلة والمكان من الإيمان أو من الفضل أو من الخير. بل أنا أزيدك، بل أزيدك، لو وقع الإنسان في بدعة أو في معصية أو حتى قال قولة كفر أو حتى فعل فعلة كفر، لا يجوز البتة أن نسلب عنه الإيمان أو أن نجرده من الإيمان. فعلماء السلف يفرقون بين الأقوال والأفعال وبين أن يحكم على الشخص نفسه وأن يسقط الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على قائل هذا القول أو فاعل هذا الفعل. نحن نفرق بين القول وقائله وبين الفعل وفاعله، اللهم إلا إذا كان الفعل لا يحتمل أبدا، وأنا أقول ذلك بكل ثقة، لا يحتمل أبدا إلا الكفر. يعني أنا لا يجوز أبدا أن أقول لرجل يسجد لصنم وهو يعلم حكم سجود الصنم أنا أقيم عليه الحجة لأثبت هل هو مؤمن أو غير مؤمن، هذا كلام لا أقول به أبدا، لا أقول به أبدا، لا أقول برجل لا أقول في رجل يسجد لصنم أنه ينبغي أن أتوقف حتى أرى هل سجد لصنم، كلام لا يليق يا أخي، هذا كلام لا يليق. لكن رجل قال قولة كفر، قال والنبي، قال يا فلان أغثني، هذه قولة كفر، هذا لا يجوز لنا أن نتعجل بإسقاط الحكم بالتكفير عليه إلا إذا أقمنا الحجة، إلا إذا أقمنا الحجة، وإلا إذا فهم هو الحجة. ففرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام الحجة الرسالية عليه التي يكون تاركها كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة. هذا هو العدل، هذا هو العدل. الشاهد أن هنالك من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي أن نسقط بسببها الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على قائلها حتى نقيم عليه الحجة ونبين له الحق ونرفع عنه الجهل ونرفع عنه التأويل ونرفع عنه الإكراه. فإن تبين له هذا وفهم هذا وأصر بعد ذلك على قول الكفر أو فعل الكفر فلا حرج أن يسقط عليه العالم الذي أقام عليه الحجة الحكم بالتكفير. لكن لا ينبغي أن نتعجل في مثل هذه المسائل والنوازل، فهي من أعظم بل هي من أولى المسائل التي اختلفت فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ليس لي وإنما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أرجو أن يكون الجواب واضح لأخي الحبيب. يسأل أخونا أيضا من سوريا يقول: إذا أحب الله قوما أرسل إليهم من يذكرهم بالله، هل هذا حديث صحيح؟ والجواب لا، والجواب لا، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب الله قوما أرسل إليهم من يذكرهم بالله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كلامه في نفس المعنى عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. أما اللفظ الثاني الذي يسأل عنه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا ليس حديثا صحيحا وإنما هو حديث ضعيف. ولا شك ولا ريب أن اعتياد المساجد دليل إيمان تدل عليه أدلة أخرى، تدل عليه أدلة أخرى، منها على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه بشرى، لكن لم يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دليل على إيمانه. لكن لا شك ولا ريب أن الرجل الذي يعتاد المساجد محققا للتوحيد، محافظا على الصلوات، تعلق قلبه ببيوت رب الأرض والسماوات، لا شك ولا ريب أن هذا الرجل إن شاء الله تعالى من المؤمنين، رجلان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ومحال أن يظل هذا في ظل عرش الله تبارك وتعالى إلا إذا كان مؤمنا قد حقق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما اللفظ فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أسئلة اليوم بسرعة أيضا. الأخ الحبيب يقول: أعمل في قناة إخبارية فيها مذيعات متبرجات وأنا مراقب كاميرات، فما حكم عملي؟ عملك إن شاء الله تعالى الأصل فيه أنه حلال، أصل عملك الحل، أنك أنت مراقب كاميرات لقناة إخبارية فأصل عملك الحل. ووجود المتبرجات في كل مكان، في كل مكان، ما عليك فقط إلا أن تغض بصرك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياك على الحق، وأن يسترني وإياك في الدنيا وإياك في الدنيا الآخرة. وأصل عملك حلال إن شاء الله. كثرة المشاكل في بيتنا، الغيبة والنميمة، حاولت أن أغير ولا أستطيع، كيف أنجو من هذه الفتنة؟ سؤال جميل وسؤال للعمل، ويعني أود فعلا أن تكون الأسئلة المطروحة علي وعلى إخواني من أهل العلم للعمل وليس للتنظير. على أي حال أخت الكريمة، ما عليك إلا أن تأمري بالمعروف، يعني هذا واجبك، واجبك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لست مسؤولة عن استجابة البيت لأمرك بالمعروف ولنهيك عن المنكر، لست مسؤولة. وحينئذ لا يضرك إن شاء الله تعالى هذه الفتن بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قرأ الصديق رضي الله عنه هذه الآية يوما على المنبر وقال: إني أخشى أن يفهم الناس، أن يضع الناس هذه الآية في غير موضعها. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، وفي لفظ: ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. الشاهد أخت الكريمة لا يضرك ضلال الضلال وظلم الظالمين وانحراف المنحرفين إلا إذا امتثلت الأمر ابتداء واجتنبت النهي وقفت عند الحد وذكرت بالله سبحانه فأمرت بالمعروف بمعروف ونهيت عن المنكر بغير منكر. إن فعلت ذلك فلا يضرك هذا، وإن شاء الله تعالى هذا سبب نجاتك من الفتنة. المهم ألا تجالسي هؤلاء في مجالس الغيبة أو في مجالس النميمة، فالمنكر له مراتب، تغيير المنكر له مراتب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والقول بأن التغيير باليد للحاكم والتغيير باللسان للعالم والتغيير بالقلب لعامة المسلمين هذا تقسيم عجيب غريب ملوش أصل أبدا، بل يجب على المؤمن أن يغير بيده بالضوابط الشرعية. قال أنا عندي منكر في بيتي، تقول لي ما تغيروش بيدك، وأنا قادر على أن أغير هذا المنكر بيدي بالضوابط الشرعية بحيث لا يترتب على هذا المنكر ما هو أنكر من المنكر. هذا كلام لا يليق ولا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، بل التغيير باليد لكل مسلم قادر على أن يغير باليد بالضوابط الشرعية بحيث لا يترتب على تغيير هذا المنكر ما هو أعظم من المنكر الأصلي. قال شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره، قال في كلام يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة، وهذا الماء عندي أغلى من ماء الذهب. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ربما يقول ابن من أبنائنا المتحمسين الصادقين: هذه كانت مرحلة استضعاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على التغيير. لا يا أخي الحبيب انتظر. يقول ابن القيم: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يبقى التغيير بالإيد لو ضوابط. طيب ما قدرت الشغار بإيد، خلاص لا حرج عليك، لا حرج عليك، لا ألزمك. طيب يبقى تنتقل للمرتبة الثانية باللسان، فعلى الأخت أن تذكر، تقول الغيبة حرام، والغيبة ذكر أخاك بما يكره، أو أن تذكر الأخت أختها بما تكره، والنميمة نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد، هذه النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وتحذر وتذكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأسلوب جميل، وتختار الوقت المناسب. طيب يا ما أقدرش يا مولانا، والله ما أقدر أفتح بقي، لو فتحت بقي هيقطعوا لساني، ما أقدرش أتكلم. طيب أعمل إيه؟ خلاص يبقى المرتبة الثالثة، يا سلام، وهي الإنكار بالقلب. بالقلب وأنا ينفع غير المنكر بالقلب يا عم الشيخ؟ أيوة ينفع. وبالمناسبة لما نقول يا مولانا، فإن شاء الله إحنا بنختار يا مولانا يعني يا خادمنا، خلينا نختار المعنى ده يعني، بلاش فزلكة في الكلمات يعني، ما بنقول يا مولانا لا نقصد أنني سيد ولا شيء يعني، بلاش فزلك. نسأل الله يرزقنا للتواضع والذل والانكسار. طيب الشاهد: إذا لم يستطع الإنسان أن يغير المنكر بيده فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف أغير المنكر بقلبي يا مولانا؟ كيف أغيره؟ والجواب لا بد لذلك من شرطين. الأول أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، والشرط الثاني أن تزولي عن مكان المنكر الذي عجزت أنت عن إزالته إن كنت تستطيعين ذلك. يا سلام على القيد الأخير ده، أقول الكلام ده تاني لأن ده كلنا محتاجينه. يعني بقول أغير المنكر بقلبي وأنا مش قادر أغيره بيدي ولا بلساني، أغيره بقلبي بشرطين. الأول أن يطلع الله على قلبي فأرى فيه بغضي لهذا المنكر، يبقى أنا فعلا كاره لهذا المنكر. والشرط الثاني أن أزول، أبتعد أنا بقى عن مجلس الغيبة ده، عن مجلس النميمة، أبتعد عن أي مجلس فيه منكر ما دمت عاجزا عن إزالة المنكر إن استطعت أن أبتعد. طب ما تفرض أنا مش قادر أبتعد، مش قادر أترك المكان ده، إزاي يعني مكان فيه منكر ومش قادر تسيبه؟ ممكن ما أقدرش أسيبه. أنا راجل قاعد في أوتوبيس مسافر من القاهرة لإسكندرية أو للمنصورة، والسواق حاطط شريط فيديو، شريط تافه، فذهبت إليه أنا قلت السلام عليكم. عليكم السلام، والله لو سمحت احنا ماشيين على طريق، يعني ياريت لو حضرتك بس تاخد الشريط ده وتحطه لنا نستفيد ولك الأجر. شرط لي شيخ من المشايخ أو حلقة من الحلقات أو حلقة فيها إعجاز علمي، شيء مفيد. جاء السواق قال لك لا، رفض، وربما جرحك بكلمة، خلاص ارجع إلى كرسيك وأنت لا تقدر أن تنزل من هذه الوسيلة لأنك مضطر إلى أن تسافر لعمل أو إلى موعد، فلا حرج عليك ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى. اجلس في كرسيك، افتح كتاب الله تبارك وتعالى ولا تنظر، وإنما انشغل بكتاب الله أو بقراءة كتاب أو بالذكر أو بالتسبيح أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا إثم عليك إن لم تستطع أن تزول عن مكان المنكر الذي عجزت عن إزالته. لكن واحد يبقى جالس مثلا ويبقى قاعد ما شاء الله مفنجل عينيه وشايف يعني الست بترقص بصورة اللي بيسموه الرقص الشرقي والغرب، ما عرفش إن ربنا يسترنا في الدنيا الآخرة، وبعدين عمال يفنجل عينيه وينظر إليه وعدنه وأستغفر الله أستغفر الله. طب أنت لا غيرت لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب ولا بالقلب، لم يطلع الله عز وجل على بغضك من قلبك لهذا المنكر، لأنك فعلا لو قلبك بيحترق لهذا المنكر والله لن تنظر وستنفعل وسيحترق قلبك وستثور، ولكن ربما تكظم غيظك حتى لا تقع في منكر أعظم من المنكر التي يعني ذهبت لتغيره. فأنا أنصح هذه الأخت، وأنا أطلت النفس في هذه الجزئية لأنها قد يعني تهمنا جميعا. هل يجوز تأخير الغسل للحائض 3 أيام بسبب المرض؟ لا، لا يجوز. فإن عجزت الأخت عن الغسل بعد الحيض لمرض يحول بينها وبين الماء فلتتيمم ولا تبقى 3 أيام بدون طهر. فالتيمم هنا يحل محل الغسل. إن كانت الأخت عاجزة عن الغسل بالماء لمرض يمنعها من استعمال الماء، أما إن كان الماء البارد مثلا هو الذي لا تستطيع أن تستعمله فلتستعمل الماء الدافئ أو الساخن ولا تؤخر الغسل. أما إن كانت لا تستطيع أن تستعمل الماء بالكلية فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى ولا إثم، لكن يلزمها التيمم. فالتيمم هنا يحل محل الغسل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه مسلم الطويل حين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إلى آخره، قال الله عز وجل في آخره قد فعلت قد فعلت، وفي لفظ نعم. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، لكن لا تؤخر الغسل هذه المدة. ما حكم أكل الملوح الفسيخ؟ يعني لا حرج، الفسيخ أكله حلال، وأنا أقول الفسيخ، والفسيخ يعني سيخ حديد لأن الناس ما استوعبتهاش قبل كده. الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. نحن لا نقول بتحريم الفسيخ، السمك المملح بالطريقة المعروفة، السمك المملح بالملح، وليس السمك المتحلل في الدم، وليس السمك المتحلل في الدم، لا، وإنما السمك المملح في الملح، وهو ما يعرف بالفسيخ أو بالملوحة إلى غير ذلك. فلا حرج إن شاء الله تعالى في أكله، وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب. تسمية الولد بعبد النبي حرام، وأرجو أن على يعني أرجو من كل مسلم سمى ولده بهذا الاسم عبد النبي أن يغيره إلى عبد رب النبي، وإن كان الأمر عسيرا في الأوراق الرسمية الآن فلينادي عليه بهذا النداء: يا عبد رب النبي. لكن لا يقول يا عبد النبي أبدا، هذا حرام. فالعبودية لا ينبغي أبدا أن ينسب عبد إلا لله، إلا لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لا ينبغي أبدا أن يقال عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما عبد رب الرسول، عبد رب النبي. فإن عجزت عن إزالة أو تغيير هذا الاسم في الأوراق الرسمية للتعقد ذلك وللروتين القاتل في بلادنا، فلا حرج عليك أن تجعل هذا مقتصرا على النداء والاستعمال اليومي. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وللوالد الذي سمك. الأخ يقول عنده بنت يريد أن يسميها كوثر، لا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والكوثر، الكوثر بتعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كما في الصحيحين من حديث أنس قال: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم استيقظ وهو يبتسم وقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. وفي رواية مسلم: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن، وعدد آنيته عدد نجوم السماء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شربة من الكوثر بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. ولا أرى دليلا يمنع من أن يسمي الأخ ابنته بهذا الاسم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أولادنا جميعا. الأخت اللي سألت أنها لقيت أختها وألقت السلام ثم قامت لتصلي، الشاهد يعني هي تسمعنا الآن، هي تقول بأن أختها أساءت إليها إساءة بالغة وإلا تريد أن تكلمها. وأنا أقول لها: أخت الكريمة، لا سيما وقد أخبرتني بأنها يعني بلغت 63 من عمرها، ولازالت أمها صلى الله يبارك في عمرها موجودة بينهم. فأنا أقول لك أخت الكريمة الفاضلة: لا تكون الصلة إلا من قطيعة، لا تكون الصلة إلا من قطيعة. يعني صلة الرحم لا تسمى الصلة صلة إلا إن وصلت من قطعك. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يتصور أن الصلة معناها أن تصل من وصلك. لا 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 إطلاقا، وإنما الصلة أن تصل من قطعك. يا الله، الصلة أن تصل من قطعك مش أن تصل من وصلك، هذه مكافأة. أن تصل من وصلك فأنت تكافئه وأنت ترد إليه ما كافأك به، أما هذا الواصل هو الذي يصل من يقطعه. فصلتك لأختك أيتها الأخت الفاضلة واجبة، واجبة، إلا إن وصلت أختك بالبر والخير والدعاء والسلام والزيارة، وصدت أختك وأوصدت الباب في وجهك وأغلقت الهاتف في وجهك وحالت بينك وبين الصلة وأحرجتك ومنعت هذه الصلة، فلا إثم عليك أنت حينئذ، بل وهي ولا حول ولا قوة إلا بالله قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. بل من حاول صلة إنسان يقطعه ويؤذيه ويسيء إليه ويرفض هذه الصلة فكأنما يسفه المل، كأنما يملأ فمه بالتراب كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتفى عنه الإثم حينئذ. ولا إثم على هذا الواصل، والإثم على القاطع المصر على القطيعة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما فرغ الله تعالى من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال جل جلاله: فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالصلة كبيرة، فالصلة عمل من أعظم الأعمال، والقطيعة كبيرة من أخطر الكبائر. فأنا أنصح الأخت التي أساءت لأختها أن تتصل بها وأن تذهب إليها وأن تفيء إلى الحق وأن تعلم يقينا، لا سيما وأنهما في مثل هذا السن المتقدم، أن الأعمار قليلة وأن الأيام المتبقية قليلة، فأعمار الأمة كما قال الصادق ما بين 60 إلى 70، وعلينا أن نعمر الآخرة بالعمل الصالح، بصلة الأرحام، بامتثال الأمر، باجتناب النهي، بالوقوف عند الحدود. ولا ينبغي أبدا أن تكون بيننا مثل هذه العلاقات من الكبر والمشاحنات والحقد والحسد والبغض إلى غير ذلك مما يمزق الأواصر بين الأسر المسلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردني الحق ردا جميلا. فأنا أنصح الأخت الكريمة أن تعاود صلة أختها، وأن تدخل أو أن تطلب من أمها أن تتدخل الإصلاح بين الأختين، وأن تجتهد وأن تعلم أنها لا تفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله وإلا امتثالا لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلت وأبت أختها بعد ذلك فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج، وتتحمل أختها هذا الإثم العظيم وتقع في هذه الكبيرة الخطيرة التي أسأل الله أن يبرئها منها وأن يبرئنا جميعا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك ولا ريب أن أخطر أنواع القطع للصلة أن تقطع والديك وأن لا تصل والديك، فهذه أخطر وأبشع أنواع القطيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلة، إنه ولي ذلك ومولاه. الأخ يسأل يقول: بيعمل في شركة توريد أدوات صحية، لكن في حالات غش في الشركة، بمعنى أن البضاعة تأتي مثلا صناعة مصرية فيكتب عليها صناعة ألمانية، أو تأتي البضاعة صناعة صينية ويكتب عليها صناعة يابانية، هذا غش وهذا حرام. وعلى هذا الأخ الكريم مهما كانت ظروفه أن ينصح بأسلوب مهذب جميل جدا لصاحب الشركة، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فليترك العمل وليترك المكان وليبحث عن مكان آخر، وعلى قدر صدقه سيصدقه ربه جل وعلا وسيرزقه ربه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجتهد في النصح له، في النصح له، فإن أبى فابحث عن عمل آخر. على الأقل، على الأقل وأنت في عملك، وأنت في عملك إن كنت مضطرا ابحث عن عمل آخر، فإن وجدت عملا آخر ولو براتب أقل فاذهب إليه، فإن لم تجد فاترك المكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا وأن يوسع رزقي ورزقك بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتسأل عن لو أن أختها جاءت لتشكو إليها والدها، فهل هذه غيبة؟ نعم نعم نعم، إذا جاءت الأخت لتشكو والدها لأختها بكلمات يكرهها والدها فهذه غيبة محرمة. ليس معنى أن القول في حق الوالد أو في حق الأم أن هذا ينفي الحكم الشرعي عنه أبدا. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهت هو الظلم العظيم. فلا يجوز للأخت أن تذكر والدها بسوء لأمها ولا لأخيها. أما إن ذهبت البنت لأمها لتشكو صنيعا للوالد من أجل أن تتدخل الأم عند الوالد ليرفع هذا الصنيع الذي آذى البنت، فهذه حالة من الحالات الست التي ذكرها سادتنا وإمتنا تجوز فيها الغيبة. إذا ذهبت البنت الأخت مش هتقدر والله إلا إذا كانت الأخت هي الكبيرة، حتى لا أضيق ما وسع الله، إذا كانت الأخت المشتكى إليها الأخت الكبيرة ولها مكان عند الوالد ولها دليل على الوالد، والأخت الصغيرة بتشكو لها الوالد وهي تعلم يقينا أنها ستذهب إلى الوالد لتكلمه في وقت جميل لترفع هذا الصنيع ولترفع هذا القول الذي آذى أختها الصغيرة، هذا لا بأس، لا حرج فيه ولا تعد غيبة. أما إن كان الكلام بين الأخت والأخت لمجرد الانتقاص من قدر الوالد فهذه غيبة. أما إن ذهبت البنت إلى أمها لتشكو صنيع والدها بنية أن تذهب الأم إلى الوالد ليرفع عن البنت هذا الظلم فهذه ليست غيبة، فهذه حالة من ست حالات ذكرها علماؤنا في جواز الغيبة في مثل هذه الحالة، والله تعالى أعلم. الأخ الحبيب يقول يعني أرجو يرجو مني أن أسامح كل مسلم أخطأ في حقي ثم تاب. نعم أنا أسامح كل مسلم أخطأ في حقي وفي شخصي أنا ثم تاب إلى الله عز وجل، وقد ذكرت ذلك. أما من يسيء إلى دعوتي ويحاول أن يصد الناس عنها فأنا لا أسامحه، فأنا لا أسامحه، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. من يحاول أن يصد الناس عن دعوتي أو أن يحول بين الناس وبين سماع الحق الذي أذكر به قال الله قال رسوله فأنا لا أسامحه، وعند الله تجتمع الخصوم، وسأأخذ حقي كاملا منه إن شاء الله تعالى بين يدي الله عز وجل. فأنا أفرق بين شخصي وبين دعوتي. أما شخصي أنا ففي الطين وفي الوحل، وأنا أسامح من أساء إلى شخصي في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يغفر لي وله. أما من يصد الناس عن دعوتي ويحول بين الناس وبين سماع الحق، الحق، وأعتز بهذه الكلمة، فأنا لا أقول أبدا إلا قال الله قال رسوله، فأنا لا أسامح هذا الشخص أبدا، وسأقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة وأطلب حقي كاملا منه، ولا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه صد الناس عن الحق وصد الناس عن سبيل الله وصد الناس عن الدعوة، ولو فتش في قلبه لعلم أنه مملوء بالحقد ومملوء بالحسد ومملوء بالغيرة ومملوء بالشبهات والشهوات، ولو كان صادقا في نصرة الحق وتبليغ الحق إلى الناس لو سمع مني خطأ أو باطلا لأتى إلي أنا ابتداء بأدب جم وباحترام كامل ليذكرني بالخطأ الذي وقعت فيه، فإن رآني متكبرا على الحق مستعليا عليه فليبكتني بما أنا فيه في كل الدنيا، فأنا حينئذ أستحق ذلك. أما إن جاء فذكرني بأدب وتواضع وخلق بالخطأ الذي وقعت فيه فأنا لا أدعي العصمة ولا أدعي الحكمة، وإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإن أصبت فبفضل الله وتوفيقه، وإن أخطأت فبذنوبي ومعاصي، فليأتي إلي وينصح لي بضابط النصيحة مش بالفضيحة، فإن استعليت وتكبرت على الحق فليعلن هذا في الدنيا كلها وأشكر له حين ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. أما الصبر على ما قدر الله هل هذه علامة خير؟ نعم نعم، هي علامة خير عظيمة أن يبتلي الله عز وجل العبد بابتلاء ما وأن يرزقه الله الصبر عليه، فهذه علامة خير. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله الله الله، نعم علامة خير، بشرى من الله للصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك من الفضل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكفى الصابرين شرفا وفضلا أن الله جل وعلا وعدهم بالأجر بلا حساب بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا أعلم هذا الأجر إلا للصابرين، لا أعلم هذا الأجر إلا للصابرين. ومن سيستدل الآن ويرد علي بحديث فضل الصوم. فمن علمائنا من حمل هذا الحديث على الصبر أيضا، من حمل الصوم على الصبر أيضا. فما هو الصبر إذن؟ الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على المقدور، صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء. فلا شك أن العبد إن ابتلي فصبر فهذه علامة خير. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يا سلام، وإن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله أن يجعلناكم من الصابرين. الأخت تقول: أرى في المنام أن بيجي لي فلوس ومع عندي الذرية، أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، أرجو الله أن يكون يعني هذا هو التأويل، أرجو الله عز وجل، فالرؤية على ما أولت عليه، أسأل الله أن يجبرك وأن يرزقك ذرية الصالحة. تقول بأنها تشك في دخل رجل يعطي يعني حاجة رمضان، يعني طعام رمضان، تشك في دخله. أخت الكريمة، نحن لا نبني الأحكام على الشك، نحن لا نبني الأحكام على الشك، بل نبني الأحكام على اليقين. فلا يجوز لك أبدا أن تشك في مال رجل لست متاقنة من أن في ماله شبهة، لا يجوز لنا أبدا أن نعامل الناس بهذا الظن وبهذه الشبهات، هذه مسألة في غاية الخطورة. وإنما يجب أن تصدر أحكامنا وأقوالنا على اليقين، نبني الأحكام على اليقين لا على الظن ولا على الشك. أما إن تورعت فهذه مسألة أخرى، أرجو أن تنتبه لهذا. أنا أفرق بين الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة وبين التورع كمرتبة أعلى. إن تورعت أنت لعلمك أن شبهة ما دخلت في مال هذا الرجل فهذه درجة ورع، وحينئذ أوافقك على ما طلبتيه من أن تقبلي هذا الطعام وألا تردي، وأن تتصرفي فيه بعد ذلك، وأن تتصرفي فيه بعد ذلك. إن تورعت أنت عنه فلا حرج أن تعطيه لأسرة فقيرة تحتاج إليه، أو تشتد حاجة هذه الأسرة إليه. وأسأل الله نرزقنا إياكم الورع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، رجل يعطي الله 100 جنيه على قدر راتبه ولا يعطي أكثر، فهل يعطي أكثر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إن كان رجلا موظفا وراتبه يعني متواضع وضعيف ويخرج هذا المبلغ فجزاه الله خيرا، لا نكلفه بالمزيد، لأن الله تبارك وتعالى قل: فاتقوا الله ما استطعتم، ورب جنيه سبق ألف جنيه، ورب درهم سبق ألف درهم. والقضية تنبني أو ترجع إلى صدق النية، بل ربما لو صدق الإنسان وطهرت سريرته وخلصت نيته وطويته ربما يؤجر، بل يؤجر على سبيل التحقيق، يؤجر وإن لم يفعل، يؤجر وإن لم يفعل. يعني لو جلس إنسان فقير وقال بصدق نية وطهارة سريرة وطوية يعلمها منه رب البرية، قال: والله لو كنت أمتلك الآن مالا لبنيت مسجدا لله جل وعلا، أو لبنيت دارا للأيتام، أو لأنفقت على كل طلاب العلم الفقراء. والله العظيم سيأتي يوم القيامة وقد رأى أجر كل هذه الأعمال في صحيفة حسناته. والشاهد من حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربع نفر، عبد ثاني، وهذا هو الشاهد، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. الفرق بين شيطان الإنس والجن، شيطان الإنس معروف كل إنسان يؤزك على المعصية أزا ويحول بينك وبين طاعة الله تبارك وتعالى. وشيطان الجن معروف يخنس إن ذكرت الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تقول يحصل عندي إحباط إذا سألت الله عز وجل وطلبت منه شيئا ولم يعطني؟ لا يا أختي، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستحسار، نهى عن الاستحسار. ما هو الاستحسار؟ والحديث الصحيح قال: يقول أحدكم قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويمنع الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويقطع الدعاء. فلا تستحسري، واعلمي بأن دعائك مستجاب بصورة من ثلاث صور. إذا سأل الله عز وجل العبد مسألة أعطاه بها واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال عمر بن الخطاب: الله أكبر، إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. فالدعاء بفضل الله في كل الحالات مطلوب، وأنت بفضل الله عز وجل مستجابة في أي صورة من هذه الصور. يعني يستجيب الله عز وجل دعاء الداعي، إما أن يعطيه ما طلب، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ما من مسلم يدعو الله بدعوة لا إثم فيها ولا ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها واحدة من ثلاث. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تعريف اليهود والنصارى، أنا أشبعت يعني الحديث في هذا في الحلقة قبل الماضية، فأرجو من أختنا أن تراجع فقط تفسير قول الله، تفسير قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية. أرجو أن تراجع فقط لتقف على المصطلحات مرة أخرى. تقول بأن حواجبها عريضة، هل يجوز؟ أنا أخشى فقط يعني أن تقع الأخت في معصية، يعني أنا لا أعلم حد هذا العرض الذي تسأل عنه الأخت الكريمة، لكن أود فقط أن أحذرها، والضابط في الأمر تقواها لربها جل وعلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص، بل لعن الله النامصة والمتنمصة. الحديث: أما إن كان الحاجب الشعر فاحشا متفحش، أرجو أن تكون الكلمة واضحة ودقيقة، كان الشعر فعلا فاحشا إلى حد الإذاء للنظر وإلى حد الإذاء للعين، إن أزالت هذا الجزء الزائد عن الحاجب فأرجو الله وأنا مرتعد ألا تكون آثمة. وضابطها تقواها لمولاها، أما إن كان الحاجب لا يعجبها فيترقق من أعلى وترقق من أسفل فحرام، وهذا هو النمص الملعونة، فالملعونة من تفعله، كما قال الصادق الذي لصدقه لا ينطق عن الهوى. وليس معنى أن الأخت منتقبة أنه يجوز لها أن تنمص وأن ترقق حاجبها بدعوة أنه لا يراها إلا زوجها، لا، هذا حرام أيضا. طيب، أسئلة أخينا الحبيب: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ أعد أن تكون هذه الأسئلة هي أول أسئلة الحلقة المقبلة، لأن الوقت قد انتهى، وأنا لا أريد أن أخل في الجواب في هذه الأسئلة. وإن كان يريد جوابا سريعا فليرجع الآن إلى موقع قناة الرحمة، إلى الحلقة رقم 7 والحلقة رقم 8 في تفسير لسورة البقرة، فلقد فصلت في حلقتين من حلقات التفسير في الفرق بين الإسلام والإيمان، وتحدثت بالتفصيل عن مراتب الإيمان إلى غير ذلك، وفرقت بين الإسلام والإيمان لغة واصطلاحا، وما معنى الإسلام والإيمان إن اجتمع، وما معنى الإسلام والإيمان إن افترق إلى غير ذلك. فإن كان يريد التفصيل فليرجع إلى الحلقة 7 و8 من حلقات تفسير لسورة البقرة. والعشب كذلك إن شاء الله تحدثت فيه قبل ذلك بالتفصيل في 3 أشرطة، لو يرجع أيضا إلى موقعي العشب، الأعراض الأسباب العلاج إلى غير ذلك من هذه الأمراض، في 3 أشرطة في هذا الموضوع. وأكتفي بهذا. الأخت اللي عليها الصيام بس فقط، إن شاء الله سأجيبك على أسئلتك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله في أولها، إنما الأخت اللي عليها شهر ونص ولا تستطيع الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا، إن كانت مريضة فعلا لا تقدر على الصيام. وهذه فتوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يرزقني وإياكم دائما أبدا السداد والإخلاص والتوفيق، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى بي في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.